الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي وقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
طيب حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، يعني باب بيان حكم من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن ذلك من باب الاستمرار في ذكر الأمور الشركية التي تنافي التوحيد أو كماله، فإن المصنف قد وعدنا قبل بضعة أبواب بأن بيان لا إله إلا الله وتفسيرها وتفسير التوحيد يتبين في الأبواب القادمة، وهذا من هذه الأبواب التي تبين حقيقة لا إله إلا الله وما يضادها من الأعمال والأقوال. فقال: من تبرك بشجرة. تبرك أي طلب البركة، هذا معنى تبرك، فالتبرك هو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. وما البركة؟ البركة هي كثرة الخير، البركة هي كثرة الخير. فالذي يتبرك بالشيء يرجو ويطلب ما يترتب عليه من آثار حميدة، والتبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو مذموم. فالتبرك المشروع هو التبرك بكل ما جعله الله تعالى سببا للبركة، مثال ذلك القرآن العظيم سبب شرعي للبركة، قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن العظيم مبارك بتدبره وتلاوته والعمل به. ومن الأمور أيضا ما يكون مباركا كالعسل، فإن فيه شفاء للناس، فقد تكون البركة في الأمور الشرعية وقد تكون البركة في الأمور الحسية. ومما تثبت فيه البركة حسا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. أما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المعنوية فهذا أمر لا يخفى، فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق هو عين البركة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ولكن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية كفضل وضوءه وشعراته وغير ذلك مما يكون من سؤره وبقايا، فإن هذا قد ثبت بالسنة في أحاديث متعددة ووقائع مختلفة أن فيه البركة، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتتلون على فضل وضوئه، وحتى إنه يوم صلح الحديبية كان لا يدخل إلا وقعت في يد أحد منهم فيمسح بها وجهه وجسده طلبا للبركة، يظهر لقريش أيضا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وأنهم لا يسلمون. وكذلك فعل بعض أصحابه في غزوة أحد حينما ازدرد الدم الذي امتصه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا بركة شعره صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حلق شعره يوم الحديبية اقتتل الناس على شعراته، وكان لأم سلمة جلجل من فضة أو جلجل تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد وفاته إذا أصيب أحد بداء كانت تجعل هذه الشعرات المباركة في إناء وتخبها فتسقى المريض أو تنثر عليه فيشفى بإذن الله. إذن بركة النبي صلى الله عليه وسلم الحسية ثابتة ولا ريب. وهل ينجر ذلك على غيره من الصالحين؟ ذهب بعض أهل العلم وبعض شراح الأحاديث إلى أن ذلك كذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كذلك يحصل لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين، ولكن هذا خلاف الحق، فإنه لا يتبرك بأثر حسي من الآثار إلا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وما عاد قد بقي منها شيء. طيب، ومن التبرك تبركات باطلة، وهي التي يفعلها كثير من الناس ببعض الأشياء والأشخاص، فبعض مثلا من يعظمون يعني صالحيهم أو من يعتقدون فيهم الصلاح يتبركون بهم ويمسحون عليهم وربما يلحسون أيديهم لحسا، ويعجب ذلك هذا المفتون فيقدم لهم يدا ويمكنهم من التمسح به. وربما أيضا تبركوا ببعض الأحجار أو بعض المسكوكات أو المصنوعات أو الأخشاب وغير ذلك، كما ترون مثلا عند من يقف عند الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فيمسح يديه بهذا الحديد، حديد مصنوع لم يكن ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح وجهه وبدنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر، أو يأتي إلى بعض أبواب المسجد الحرام أو المسجد النبوي فيمسح فيه ويمسح على بدنه، بل إن منهم من يأتي إلى الحجر الأسود، ولا شك أن الحجر الأسود يسن استلامه وتقبيله بل والسجود عليه يعني وضع الجبهة عليه، لكنه لا يتبرك به بالتمسح، وإنما هو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أبصر الحجر قال: أما إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. هكذا العقيدة النافعة. فهو صلى الله عليه وسلم أبقى لنا من السنة أن نمسح الحجر وأن نقبله وأن نستلمه وأن نسجد عليه، ولم يجعل من السنة أن نتمسح به ونمسح وجوهنا وأبداننا. إذن التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع، بشجرة أو حجر ونحوهما. أما الشجر فمعروف، فكل ما نبت على وجه الأرض يعمه اسم الشجر، والحجر هو هذا الجماد، الصخر معروف أيضا، ونحوهما. ما المراد بقوله ونحوهما؟ أراد المصنف رحمه الله ألا يقصر الحكم على هذين النوعين، فيدخل في ذلك مثلا البقاع، ويدخل فيه مثلا البيوت التي تبنى على هيئة معينة، والمشاهد وغير ذلك. وقد فتن الناس بهذه الأمور، وزين لهم الشيطان حتى إن الشيطان ليأتي إلى بعضهم في المنام فيريه مناما في موضع معين. وقد ذكر أبو شامة رحمه الله في كتابه البدع والحوادث طرفا مما وقع فيه الناس في زمانه في بلاد الشام وغيرها، كيف أن أحدهم يرى في المنام رؤيا فيأتي إلى عمود فيخلقه، يعني يخلقه يعني يطيبه ويزوقه بالزخارف، فيتحول هذا العمود إلى مكان يتبرك به. كل هذا مما أدخله الشيطان على المسلمين، فصارت هناك مشاهد ومقامات بغير شرع الله ولا دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بتعظيم إلا تعظيم هذه المساجد الثلاثة، أما المشاهد والمقامات وغير ذلك التي أحدثها الناس فهذه من البدع والحوادث. استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إذن هذا استفهام إنكاري كما يدل عليه السياق، ومعنى أفرأيتم أي أخبروني. وقد بينا لكم ما العلاقة بين الرؤية والخبر. لماذا عبر بقوله أفرأيتم؟ لأن العلم بالشيء لا يكون إلا بعد رؤية، سواء كانت رؤية علمية أو رؤية بصرية، فلهذا قال أفرأيتم، فقل معناها أخبروني، فإن الخبر ثمرة هذه الرؤية. والخطاب لمن؟ لمشركي العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية جاءت في سياق آيات سورة النجم، قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. اللات قرأت بقراءتين، بالتخفيف وبالتشديد، أما الجمهور فقرأوها بالتخفيف اللات، وأما ابن عباس ومجاهد وجمع فقرأوها بالتشديد اللات، وبينهما فرق. فإذا قلنا اللات بالتخفيف فهي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت، تقع كانت في الطائف، وكانت تعبدها ثقيف، ثقيف هي القبيلة العربية التي تقطن الطائف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك بيت مبني على صخرة بيضاء منقوشة تسمى اللات، وكانت ثقيف تعظمها وتفتخر بها على قبائل العرب. فلما فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الطائف بعث بالمغيرة بن شعبة فأحرقها وهدمها، ومحى أثرها. وأما على قراءة التشديد اللات فهي نسبة إلى رجل كان إلى رجل صالح كان يلت السويق، كان يلت السويق يعني يخلط الدقيق بالسمن ويبذله للحاج أو للناس، قيل إنه كان يعني يفعل ذلك على تلك الصخرة، فلما مات ذلك الرجل عكفوا على قبره وعبدوا. وقال بعض أهل العلم لا منافات بين المعنيين، فلعله كان يسلو ذلك السليق ويعني ينشره على تلك الصخرة البيضاء الملساء فيطعم الناس، فلما مات عبدوا تلك الصخرة التي كان مقيما عندها وعكفوا على قبره القريب منها، فلا يعني تعارض بين التوجيهين. فالمهم أن هذا هو تعريف اللات، وهذا هو مصيرها، فقد طمسها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عليها. وأما العزى فإنها عبارة عن ثلاث سمرات، يعني شجرة السمر المعروف، ثلاث سمرات عليها يعني أستار، وكانت في وادي نخلة بين مكة والطائف، وكانت في قريش، فكانت قريش تعظمها، حتى أن أبا سفيان يوم أخذ ماذا قال؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم، يفتخذ بالعزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. شتان بين جملتين، ولا ذلك يقول لنا العزة ولا عزة لكم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله مولانا ولا مولى لكم، الله ولي الذين آمنوا. طيب، والعزة كما ذكرت لكم كانت عبارة عن أشجار. إذن اللات تنطبق على الحجر، والعزة تنطبق على الشجر، ويقاس عليهما كل شجر وكل حجر عظم ذلك التعظيم. وماذا كان مصير العزة؟ بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، فأمره بإتلافها، فأقبع عليها خالد بن الوليد وحرقها، ثم رجع أدراجه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما رآه السدنة فر، وصاروا ينادون يا عزة يا عزة، فإذا امرأة سوداء ناشرة شعرها تحت التراب على رأسها، فحمل عليها بالسيف فقتلها، لعلها كانت يعني جنية في هذه المرأة الموصوفة، فقضى عليها وانتهى أمر العزة. وأما الثالثة فإنها منات، قال الله عنها ومنات الثالثة الأخرى. منات هذه كانت في مكان يقال له المشلل، بين المشلل قريبا من قديد بين مكة والمدينة، وكانت عبارة عن صنم تعبده هذيل وخزاعة وبعض الأوس والخزرج، وكانوا يهلون للحج منه، ولذلك قيل إنها سميت منات لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، يعني يهراق من الدماء. والمتأمل يجد أن هذه الألفاظ الثلاثة مؤنث لبعض أسماء الله الحسنى، إذ كان من إلحاد المشركين أن يسموا أصنامهم بأسماء الله مؤنثة، فاللات مشتقة من الإله، والعزى مؤنث أعز، مؤنث أعز عزى، فهي تأنيث. ومنات قيل إنها تأنيث المنان، وقيل ما سمعتم آنفا أنها لكثرة ما يمنى عندها من الدماء. ولهذا لما ذكر الله تعالى هذه الثلاثة قال ألكم الذكر وله الأنثى، وقد عاب الله تعالى هذه الثالثة بقوله الثالثة الأخرى، أي المتأخرة الوضيعة الرتبة. وهذه الأصنام الثلاثة هي أشهر أصنام العرب، بل من أشهرها، فقد كان العرب المحيطين بمكة حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون اللات والعزى، حتى أنهم يقسمون بها باللات والعزى، يقول قائلهم واللات والعزى، وكذلك منات، وعندهم أصنام أخر غيرها كهبل، كما قال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. وهناك أصنام غيرها كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه كانت لقوم نوح، لكن نبشها عمرو بن لحي الخزاعي وبثها في قبائل العرب، فصار كل صنم لقبيلة من قبائل العرب في مواضعها المختلفة، فلا يكاد يخلو حي من أحياء العرب إلا وعنده صنم، بل لقد كان في البيت الحرام 360 صنم، تخيلوا كيف كان هذا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وصار يطعنها بالرمح وهي تتهاوى يقرأ قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى قبل الهجرة. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة ومعه علي بن أبي طالب يستتران بالظلام حتى رقيا على سطح الكعبة وكان فوقها صنم من الأصنام فألقياه حتى تنظر وخرج يستتران بالظلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما بوسعه لإنكار المنكر والقضاء على الشرك. قال الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى. هذا أيضا استفهام إنكاري. كيف تجعلون لله ما تكرهون. كانوا في جاهليتهم يكرهون البنات يكرهون البنات وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فجعلوا الملائكة بنات الله وهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهم يجعلون لله البنات ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من البنين. ولهذا قال الله عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة ومعنى ضيزة أي جائرة. فلو عدلتم على الأقل لجعلتم يعني كما لكم بنين وبنات جعلتم لله ذلك لكنكم جعلتم لله البنات وجعلتم لكم أو تمنيتم لأنفسكم البنين. فهذا يدل على قسمتهم الجائرة الباطلة. وأصل اتخاذ الأنداد هو أعظم الشرك وأعظم الجور وأعظم الظلم كما تقدم معنا. تلك إذن قسمة ضيزة. ثم بين الله تعالى البيان الشافي فقال إن هي وإذا جاءت إن في القرآن وبعدها إن هي إلا أسماء سميتموها فهي بمعنى ما النافي يعني ما هي إلا. فإذا جاءت إن وبعدها إلا فإنها تدل على الحصر وأنها لا تعد ذلك. إن هي أي المذكورات إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الله أكبر. مجرد تسميات هذا لا يخلع عليه الشرعية ولا يعطيها الأحقية. فلهذا كانت مجرد أسماء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم لا فتات عناوين لا تغني من الحق شيئا لا حقائق تحتها لأن الإله الحق المستحق للعبادة هو الله وحده. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم فمنها ما تابعوا فيه آباءهم الضالين ومنها ما أحدثوه بأنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان يعني ليس لها حجة ولا برهان. هذا هو السلطان. السلطان بمعنى الحجة والبرهان. ما أنزل الله بها من سلطان لا دليل لكم على اتخاذها. إن يتبعون إلا الظن هذا هو حقيقة الأمر. إن يتبعون إلا هذا مثال آخر يعني ما يتبعون إلا الظن وما تهوى النفس. وفي هذا الإشارة أيها الإخوان ويأية نوعي الضلالة ما يكون عن شبهة ومنها ما يكون ناشئ عن شهوة. تعملوا إن يتبعون إلا الظن هذا ناشئ عن ماذا؟ عن شبهة ظن رجم بالغيب تخمين خرص هذه شبهة. وما تهوى الأنفس ناشئ عن ماذا؟ عن شهوة. فعلى العبد أن يستعيد بالله من كلا الضلالتين من الشبهة المضلة ومن الشهوة الفاتنة حتى يسأل من الله تعالى كشف عنهم وبين لهم الحقائق لكنهم تنكبوا الطريق. والهدى هو ما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الدلائل الباهرات والآيات البينات. إذن مناسبة هذه الآية للباب ظاهرة. أين ذلك؟ لأنه ذكر اللات وذكر العزة ومنات وهذه اللات عبارة عن حجر والعزة عبارة. فلهذا قال من تبرك بشجرة أو حجر فهذا من فعل ذلك فقد أشرك. من تبرك بالأشجار أو الأحجار فقد أشرك مظاهر الشرك. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا نبيها في هذه الأمور. فإنه لما رأى بعض الناس يختلفون إلى شجرة الحديبية يقولون عندها أمر بأن تقطع لأن تلك الشجرة ليس لها مزية شرعية وإنما هي موافقة عادية حيث وقعت بيعة الرضوان تحتها. وقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فاتفق اتفاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم في ذلك الموضع وليس للشجرة مزية. لكن ما أسرع ما تدب البدعة إلى النفوس. فزين الشيطان لبعض من كان في زمن عمر فما بالك بأهل هذا الزمان أن تلك الشجرة مزية فصلون عندها فقام قامع البدعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشتها وأخفى معالمها. ففي هذه الآية العظيمة فوائد، منها أن التبرك بالأشجار والأحجار من الشرك، أن التبرك بالأشجار والأحجار من الشرك، ومقصود التبرك بها على سبيل طلب البركة منها. لكن لو أن إنسانا أتى إلى شجرة زيتون وقال أنا أطلب البركة في هذا الزيتون، لأن الله سبحانه وتعالى قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فهل في ذلك محذور؟ لا، لأنه يعني طلب البركة بشيء جعله الله بركة، وهو هذا الزيت المبارك الذي يخرج من الزيتون. وقل كذلك في التمر، لو قال أنا يعني أطلب البركة التي في التمر، فإن التمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعمة سحور المؤمن التمر، وكذلك قال من اصطبح سبع ثمرات عجوة لم يضره عين ولا سحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا تبرك مشروع لأنه تبرك بسبب حسي. طيب، أيضا نستدل من الآيات على مشروعية مجادلة المشركين. انظر كيف قال الله أفرأيتم ألكم الذكر وله الأنثى، أسلوب حجاج ومجادلة، فينبغي لنا أن نعتمد هذا وأن نعلم أن من العقول ما تحتاج إلى مجادلة وتمحيص. تأملوا معي معشر طلبة العلم، يقول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن وسائل التأثير والإقناع متنوعة، أولا الحكمة وهو أن يأتي الإنسان بكلام مستقيم مقنع، والموعظة الحسنة أن يستخدم المؤثرات القلبية والوجدانية. ربما لم ينتفع المخاطب بهذين الأسلوبين، فحينئذ لا بد من قدر من المكاشفة والوضوح وإبطال حجج الخصم. فلهذا قال وجادلهم، والمجادل مأخوذ من الجدل والفتل، وهو يدل على نوع معاناة. وجادلهم لكن بالتي هي أحسن، لأن كثيرا من المتجادلين يخرجون عن طورهم فيحملهم ذلك على نوع من الإساءة والتجريح وخدش شعور المخاطب، فلهذا قال الله وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي أن لا يخرج الإنسان في حال الجدال عن ما هو أحسن. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. نستفيد أيضا ولا تهوى الأنفس، ظن أكتب الحديث، الظن أكتب الحديث، قال سبحانه فعليك يا طالب العلم ألا تؤسس رأيك إلا على يقين إلا على غلبة ظن، فلا بأس، لكن الظن الذي بمعنى الشك هذا لا يبنى عليه شيء، لا في ولا في معاملة الناس. فإن كثيرا من الناس يقع في فيعامله وفقا هذا يتبين له بعد حين أن ذلك كان من نسل الخيال وأن صاحبه بريء. فعود نفسك على الوضوح والبينة ولا تبني على الظن، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كذلك الهوى، الهوى هو ميل النفس إلى الباطل، فإياك أن تزل بك قدم فتتبع هواك. قال الله تعالى لداود يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى مضل أفان الله أياك، فليسأل الإنسان ربه كلمة الحق في الغضب والرضا. نعم، قال نعم. أيضا نستفيد من الآيات ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أن الله تعالى قد أقام الحجة وكشف الشبهة وحصلت البينة فلا عذر لأحد. ولقد جاءهم من ربهم وصححه فقال عن أبي ليث وعن أبي واقد الليثي قال خرج على كتاب. متى وقعت تلكم المعركة؟ بعد فتح مكة، بعد أن فتح الله تعالى مكة في السنة الثامنة من الهجرة اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحشد، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كمنوا له في واد يقع شرقي مكة على بعد 14 ميلا منها. وكان المسلمون يومئذ صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من المدينة وممن حولها من الأعراب، وفتح الله عليهم مكة، وألف من الطلقاء الذين كانوا من أهل مكة فخرجوا، حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت ثم وليتم مدبرين. فالذي جرى أن هوازن وثقيف كمنوا في فم الوادي للنبي صلى الله عليه وسلم دون إلا نحو 100 شخص من المهاجرين والأنصار القدماء السابقين إلى الإسلام، وجعل لا كذب أنا ابن عبد المطلب أصحاب السمرة يا أصحاب هذه حنين. يقول خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه جملة من أبي واقد، جملة اعتذارية مسبقة، ويعتذر لنفسه ومن معه مما سيسمع بعد قليل. قال ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا عن قرب، بعد لم نتفقه في الدين. السدرة نوع من الشيء أسلحتهم، يقال لها ذات أنواق، يقال لها ذات أنواق. أنواق جمع نوط وهو مصدر، فسمي على المنوط وهو المعلق أي السيف، عليها من السواح تلكم الشجرة، سدرة لا تعد أن تكون شجرة نبتت على وجه الأرض، فيها أمثالها كثير، لكن كانوا هكذا زين لهم الشيطان أن تعليق أسلحتهم عليها أن في ذلك نوع بركة. يقول فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا أنواب الله عليه محاكاة المشركين في عبادتهم وعاداتهم واعتقاداتهم، لأنهم بعد لم يتمكن الدين من قلوبهم، فقال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية عند الترمذي سبحان الله. إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا، ما وجه عجبه؟ إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. قال رواه الترمذي وصححه. إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من تسلل الشرك إلى نفوس بعض أصحابه وهم من حدثاء عهد بكفر، وقال إنها السنن، ومعنى السنن جمع سنة وهي الطريقة والعادة المتبعة. إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، هذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن نفسه بيد الله عز وجل لكونه هو الذي يحييها ويميتها ويدبرها، فهذا وجه قسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل. من إسرائيل؟ إذا قيل إسرائيل من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام هو إسرائيل. وإيل عند اليهود بمعنى الله، كما نقول إن عبد الله ونحو ذلك، إيل عندهم بمعنى الله. فيعقوب عليه السلام هو الجد الأعلى لأسباط بني إسرائيل، كان له 12 سبطا، فمنهم تسلسلت أفخاذ بني إسرائيل، كما قالت بنو إسرائيل لموسى نبيهم الأكبر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وذلك أنهم كما قال الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم. إذن تعجب النبي صلى الله عليه وسلم مما جرى من أصحابه، ونظر ذلك بما قال بنو إسرائيل، وأن كان في الواقع فرق ما بين ما جرى لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما جرى لأصحاب موسى، أن ما جرى لأصحاب محمد شرك أصغر، وما طلبه بنو إسرائيل طلبوا للشرك الأكبر. فيجوز الاستدلال بالآيات الدالة على الشرك الأكبر على مسائل الشرك الأصغر، وقد تقدم هذا المعنى ونزيده إيضاحا إن شاء الله في الفوائد. طيب، إذا مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي قولهم فمررنا بسدرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فهم أرادوا ماذا؟ أرادوا التبرك بهذه السدرة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الشرك. ودلت هذه القصة على فوائد متعددة، منها ما أسلفنا أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما من الشرك كما هو نص ترجمة الباب. ومنها أن حديث العهد بالدين لا يؤمن عليه أن تبقى عنده باقية، هذه مهمة يا أخوة، أن حديث العهد بالإسلام لا يؤمن عليه أن يبقى عليه باقية من شرك. ولهذا أود التنبيه على مسألة مهمة، وهي أن المسلمين أحيانا يفرحون باعتناق غير المسلمين الإسلام، وحق لهم أن يفرحوا، لكنهم أحيانا يقدمون هؤلاء المعتنقين للإسلام لا سيما إذا كانوا من المشاهير، يقدمونهم ويصدرونهم ويعظمونهم من باب يعني الاحتفاء بهم، حتى إنه لا يظن العامة أن لهؤلاء صار إمامة في الدين، لهؤلاء المعتنقين للإسلام وجود إمامة في الدين، فتجرى معهم المقابلات وغير ذلك، ويأخذون يفوهون بأمور باطلة بسبب عدم معرفتهم بالدين، وربما قالوها اجتهادا ولكنها ناتجة عن آثار من آثار الشرك أو اليهودية أو النصرانية. فعلينا أن ننتبه معشر المؤمنين والمؤمنات، نفرح بمن يعتنق الإسلام، لكن من الإساءة إليه وإلى المسلمين أن نصدره وأن نجعله إماما وأن نجعله مرجعا، وهو بعد لم ينل حظا من الفقه في الدين. والواجب علينا إذا كنا نحب له الخير أن نفقهه في الدين، حتى إذا امتلأ قلبه من الدين وأحاط بالشريعة حينئذ أمكن أن يتكلم وأن يصدر. ولهذا أمثلة يطول المقام لذكرها، لكن في الإشارة ما يغني عن العبارة. مما نستفيده من هذه القصة وهذا الحديث أن تعظيم الأشجار والأحجار والعكوف عندها سبب لوقوع الشرك. لاحظوا قوله يعكفون، فالعكوف هذا باطل، يعكفون عندها، فلا يجوز العكوف عند المشاهد. ولما أزرى إبراهيم عليه السلام بقومه ماذا قال لهم؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عاكفون. فلهذا يجب يعني الحذر من هذا الأمر. وحتى عند القيام عند المقابر أيها الأخوان لا يطيل الإنسان إطالة منفجة، لا يطيل إطالة منفجة، حتى أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قوموا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم، وهذا بعد اجتهاد منه ليس حديثا مرفوعا، فلا يصح المكتب الطويل عند القبر، بل يكتفي الإنسان إذا دخل المقبرة أن يسلم على عموم أهل المقابر، ولو شاء أن يقصد قبرا بعينه قام عليه ودعا له ثم صرف، لكن لا يطيل المكتب والعكوف لأن هذا قد يفضي إلى أمر مذموم. طيب، أيضا من الفوائد أن مبدأ البدع والشرك ربما نتج عن حسن نية، أليس كذلك؟ أن مبدأ البدعة والشرك ربما نتج عن حسن نية. كيف ذلك؟ قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هل قصدوا الشرك؟ أبدا ما قصدوا الشرك، لكن زين لهم أن هذا عمل حسن. والله أيضا أن هذا الشرك، أن الشرك ممكن أن يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. إذن قول بعض المبتدعة أمة محمد محمية عن الشرك، نحن لا أهل لا إله إلا الله لا يمكن أن يدب إلينا شرك، باطل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة سنن، حتى قال في حديث ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وشواهد كثيرة تدل أيضا على هذا المعنى. وفيها أيضا أيها الإخوان علم من أعلام النبوة لوقوع الشرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علم من أعلام النبوة. وفيها أيضا النهي عن التشبه باليهود والنصارى كما النهي عن التشبه بالمشركين، فنحن منهيون عن مشابهة اليهود والنصارى في عباداتهم وعاداتهم وأخلاقهم السيئة. وفيها شدة نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم. وفيها أيضا من الآداب أنه ينبغي للإنسان إذا تعجب من شيء أن يكبر، لا يصفق أو نحو ذلك، بل يكبر أو يسبح بقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. ولنستمع إلى الأذان.